أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال صاحب الكفاية رحمه الله: فإذا عرفت ما تلوناه عليك فاعلم أن الأقوال في المسألة وإن كثرات إلا أنها حدثت بين المتأخرين. انتهينا بحمد الله تبارك وتعالى من المقدمات الست للأمر الثالث عشر من مقدمات الكفاية، وهو بحث المشتق. فصاحب الكفاية رحمه الله ذكر 13 أمرا كمقدمة لمباحث كفاية الأصول التي تبدأ بالأوامر، والأمر الثالث عشر هو المشتق، والمشتق قدم له بأمور ومقدمات ستة انتهينا منها في الدرس السابق. إذن ابتداء من درس اليوم يشرع صاحب الكفاية رحمه الله في بحث المشتق. يقول: الأقوال في المشتق بين القدماء قولان، ولكن إذا رجعنا إلى كلمات المتأخرين نجد الأقوال ستة. أما القولان القديمان للمتقدمين فهما: أولا أن المشتق موضوع لخصوص من تلبس بالمبدأ في الحال، وهو مختار صاحب الكفاية رحمه الله، وهو مبنى القدماء، وهو مبنى متأخر الأصحاب ومبنى الأشاعرة أتباع أبي الحسن الأشعري، ومذهب أهل السنة في العقائد، أكثر أهل السنة في العقائد أشاعرة. وأما القول الثاني فهو أن المشتق موضوع للأعم ممن تلبس بالمبدأ في الحال ومن قضى عنه التلبس، وهو مبنى المتقدمين من أصحابنا ومبنى المعتزلة. فمثلا حارث يصدق على خصوص من تلبس بالحراثة بناء على مبنى صاحب الكفاية والأشاعرة والمتأخرين، وأما على مبنى القدماء والمعتزلة فإن حارث يعم ويشمل من تلبس بالحراثة فعلا ومن قضى عنه التلبس، يعني حرث من سنة أو من مدة أو ترك الحراثة يصدق عليه أنه حارث. هذان القولان المهمان. ولكن نشأت أقوال بين المتأخرين تقول بالتفصيل، واتضح أنه لا وجه لهذه التفصيلات. أشار صاحب الكفاية في بداية بحثه إلى تفصيلين بنحو الإشارة. التفصيل الأول ما ذهب إليه الفاضل التوني في الوافية من التفصيل بين المبادئ، فإذا كان المبدأ فعل من الأفعال كضرب وأكل وشرب ولبس فإنه يكون خاصا بمن تلبس بالمبدأ، وأما إذا كان مبدأ الاشتقاق من الملكات أو من الحرف والصناعات كنجار ومجتهد وطبيب فإنه يحمل على الأعام، فلفظ الطبيب والمجتهد والنجار والحداد يطلق على من تلبس بالمبدأ الآن ومن قضى عنه التلبس، كما لو تقاعد عن العمل وترك الطبابة أو الحدادة أو النجارة أو لم يمارس الاجتهاد فإنه يطلق عليه أنه مجتهد وحارث وحداد ونجار وما شاكل ذلك. صاحب الكفاية رحمه الله أشار إلى بطلان هذا القول في الأمر الثاني من مقدمات الأمر الثالث عشر، يعني من المقدمات الستة من الأمور الستة في الأمر الثاني، أشار إلى أن اختلاف مبدأ الاشتقاق لا دخل له فيما نحن فيه، وهو أن المشتق موضوع لخصوص المتلبس بالمبدأ في الحال أو من قضى عنه التلبس، وقد أشار له مرتين، مرة في الأمر الثاني ومرة أيضا فيما تقدم. التفصيل الثاني هو عبارة عن التفصيل الذي قد يطبق على قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما نكالا بما كسبا. فهنا السارق الذي تقطع يده، هل المراد به خصوص من تلبس بالسرقة الآن أو المراد به الأعام ممن تلبس بالسرقة الآن أو من قضى عنه التلبس؟ إن قلت إن المراد بالسارق خصوص من تلبس بالمبدأ بالفعل، يلزم أن أنت ما تقيم الحد على السراق، لأنه نادرا جدا تمسك السارق وهو متلبس حتى تقيم عليه الحد، في الغالب يهرب، فيصير لفظ سارق إذا لاحظت المحكوم عليه. من هو المحكوم عليه؟ السارق حكم عليه بقطع اليد، هذا يكون محمول على الأعام ممن تلبس بالسرقة الآن ومن قضى عنه التلبس، فبلحاظ المحكوم عليه يلحظ الأعام. وبلحاظ المحكوم به وهو السرقة يلحظ الأخاص، يلحظ من تلبس بالمبدأ الآن. إذن لكي تقيم الحد وتثبت الحكم تلحظ ماذا؟ الجريمة التي حصلت الآن. إذن التفصيل الثاني يرى التفرقة بين المحكوم عليه والمحكوم به، وهذه أمور طارئة. فبلحاظ المحكوم عليه، السارق المحكوم عليه بقطع اليد، يلحظ الأعان، من تلبس بالمبدأ الآن ومن قضى عنه التلبس. وبلحاظ المحكوم به يعني ثبوت حكم قطع اليد لمن سرق، يلحظ في خصوص من تلبس بالمبدأ. إلى هنا إلى هنا كم تفصيل أخذنا؟ تفصيله التفصيل الأول بلحاظ مبدأ الاشتقاق، إن كان مبدأ الاشتقاق من قبيل الأفعال فإنه خاص بخصوص من تلبس بالمبدأ، وإن كان مبدأ الاشتقاق من قبيل الصناعة والحرفة والملكة يكون المشتاق موضوعا للأعام. هذا التفصيل الأول. التفصيل الثاني التفرقة والتفصيل بين المحكوم عليه والمحكوم به. فبلحاظ المحكوم عليه يلحظ الأعام، وبلحاظ المحكوم به يلحظ خصوص من تلبس بالمبدأ. صاحب الكفاية رحمه الله يقول هذه الخصوصيات والتفاصيل التي قد تؤخذ بلحاظ مبدأ الاشتقاق كما في التفصيل الأول، مبدأ الاشتقاق فعل أو ملكة أو حرفة أو صناعة، أو التفصيل بلحاظ الأحوال الطارئة، هل هذا محكوم به أو محكوم عليه. يقول هذه التفاصيل مبدأ الاشتقاق، الأمور الطارئة لا دخل لها في الواضع، بحثنا في الواضع، يعني الواضع اللغوي حينما وضع لفظ المشتاق ضارب قاتل آكل شارب نجار حدام طبيب مهندس إلى آخره، هل وضعها بغض النظر عن مبدأ الاشتقاق ومع قطع النظر عن الأحوال الطارئة؟ هذا الواضع حتى لو لا يوجد الآن لا نذكر مبدأ للاشتقاق بخصوصه ولا نذكر أي طارئ، هذا الواضع ابتداء هل يضع صيغة اسم الفاعل أو المفعول أو الصفة المشبهة، هل يضعها لخصوص من تلبس بالمبدأ أو من قضى عنه أو الأعم ممن تلبس بالمبدأ في الحال ومن قضى عنه التلبس؟ نقرأ هذا المقدار. قال صاحب الكفاية رحمه الله: فإذا عرفت ما تلوناه عليك، ما الذي تلاه علينا؟ الأمور الستة والتي آخرها البحث حول الأصل اللفظي والأصل العملي الذي قد يدعى جريانهما في المشتاق لو لم تتم الأقوال الستة التي سنبحثها. فإذا عرفت ما تلوناه عليك من الأمور الستة فاعلم أن الأقوال في المسألة، أي مسألة بحث المشتق، وأنه موضوع لخصوص من تلبس بالمبدأ في الحال أو ما يعمه ومن قضى عنه التلبس. فاعلم أن الأقوال في المسألة وإن كثرت أوصلها البعض إلى ستة أقوال، إلا أنها الأقوال في المسألة حدثت بين المتأخرين، يعني أربعة أقوال أخرى حدثت بين المتأخرين بعدما كانت الأقوال ذات قولين بين المتقدمين. ما هما القولان؟ الأول، المشتاق موضوع لخصوص من تلبس بالمبدأ في الحال. الثاني، المشتاق موضوع للأعم ممن تلبس بالمبدأ في الحال ومن قضى عنه التلبس. جيد. إلا أنها الأقوال حدثت بين المتأخرين. الآن علل، لماذا حدثت بين المتأخرين؟ بسبب ماذا؟ لأجل توهم اختلاف المشتاق، لأجل هذه علة اختلاف المتأخرين. لماذا اختلف المتأخرون وأوجدوا أربعة أقوال أخرى؟ لأجل توهم، يعني توهموا اختلاف المشتق، قالوا إن المشتق يختلف، يعني وضع المشتق يختلف باختلاف مبادئه، يعني بسبب اختلاف مبادئ المشتق في المعنى. هذا التفصيل الأول. هذا تفصيل من؟ تفصيل الفاضل التوني الذي قال إن اختلاف المبادئ يؤدي إلى اختلاف القول في المشتق. اختلاف المبادئ، ماذا قال صاحب الوافية فاضل التوني؟ قال المبدأ إذا من قبيل الأفعال، أكل، ضرب، قتل، ففي هذه الحالة المشتق يكون موضوعا لخصوص من تلبس بالمبدأ في الحال. التفصيل الثاني، وإذا كان المبدأ من قبيل الحرفة والصنعة والملكة فإنه موضوع، فإن المشتاق يكون موضوعا للأعام. هذا التفصيل الأول. التفصيل الثاني، أو بتفاوت، أو بتفاوت ما يعتريه، يعني ما يعتري المشتاق من الأحوال. ما هي الأحوال التي تعرض على المشتاق؟ ما هي الأحوال التي تعتري مبدأ المشتاق؟ أنه محكوم عليه لأن المبدأ السرقة، سارق، والسارق والسارقة. السارق هذا مشتاق وله مبدأ اشتقاق وهو السرقة. هنا إما تلحظ المحكوم عليه أو المحكوم به، هذه العناوين محكوم عليه ومحكوم به طرأت على مبدأ الاشتقاق، على السرقة. لاحظ العبارة، أو بتفاوت ما يعتريه، يعني ما يعتري مبدأ الاشتقاق من الأحوال، مثل أنه محكوم عليه أو محكوم به، فبلحاظ المحكوم عليه يحمل على الأعم، وبلحاظ المحكوم به يكون المشتق موضوعا لخصوص من تلبس بالمبدأ. لاحظ هذه العبارة، إلا أنها حدثت بين المتأخرين لأجل، هذا في مقام التعليم، توهم اختلاف المشتق. هذا اختلاف المشتق له سببان، ذكر سببين. السبب الأول اختلاف مبادئه، السبب الثاني تفاوت ما يعتريه. إذن باختلاف مبادئه وبتفاوت مبادئ ما يعتريه متعلق باختلاف المشتاق. صاحب الكفاية يقول: وقد مرت الإشارة إلى أنه لا يوجب التفاوت فيما نحن بصدده. يعني وقد مرت الإشارة إلى أنه، يعني إلى أن توهم اختلاف المشتاق لا يوجب التفاوت، يعني لا يوجب الاختلاف فيما نحن بصدده. ما الذي نحن بصدده؟ الموضوع له المشتاق، المعنى الموضوع له المشتاق. يعني المعنى الموضوع له المشتاق لا يتفاوت ولا يختلف باختلاف هذه الأمور. أين مرت الإشارة؟ مرت الإشارة في بداية الأمر الرابع من مقدمات بحث المشتاق، حينما قال: رابعها إن اختلاف المشتقات في المبادئ لا يوجب اختلافها، لا يوجب اختلافا في دلالتها، في الأمر الرابع. وأيضا مرة قبل ذلك أيضا أشار له رحمه الله مرتين رضوان الله عليه، أشار له. وين أشار إليه؟ أشار له في الأول أحدها حسب هذا النسخة مجمع الفكر الإسلامي يصير صفحة 61، حينما قال: واختلاف أنحاء التلبسات حسب تفاوت مبادئ المشتقات بحسب الفعلية والشأنية والصناعة والملكة حسب ما أشير إليه لا يوجب تفاوتا في المهم من محل النزاع. ها هنا كما لا يخفى، ها هنا يعني في بحث المعنى الموضوع له المشتاق. هذه الإشارة الأولى. الإشارة الثانية كررها في وين؟ رابعا صفحة 66: إن اختلاف المشتقات في المبادئ وكون المبدأ في بعضها حرفة وصناعتان وفي بعضها قوة وملكتان وفي بعضها فعليا لا يوجب اختلافا في دلالتها بحسب الهيئة أصلا ولا تفاوتا في الجهة المبحوث عنها كما لا يخفى. في كلا العبارتين كرر الجهة المبحوث عنها كما لا يخفى. وفي عبارة اليوم قال: وقد مرت الإشارة إلى أنه لا يوجب التفاوت فيما نحن بصدده، لكن ما ذكر كما لا يخفى. بعد ما انتهى الموضوع بعد. ويأتي له، يعني كررنا ثلاث مرات، لذلك شيخنا الأستاذ الشيخ باقر الإيرواني حفظه الله في كتابه كفاية الأصول في أسلوبها الثاني يدعي أن الكفاية ليست مختصرة، فيها مكررات كثيرة، يكرر كثيرا صاحب الكفاية. يعني لو نحذف المكررات تصير أخصر أكثر اختصارا بكثير. جيد. قال: ويأتي له، له يعني أن هذه التفاصيل لا توجب التفاوت فيما نحن بصدده. ويأتي له مزيد بيان في أثناء الاستدلال على ما هو المختار، يعني الرأي المختار عند صاحب الكفاية، وهو اعتبار التلبس في الحال. يعني المشتق موضوع لمن تلبس بالمبدأ في الحال، وفاقا لمتأخري الأصحاب الإمامية والأشاعرة وخلافا لمتقدميهم، متقدمي الأصحاب والمعتزلة، ويدل عليه الآن يشرح في الأدلة، يذكر صاحب الكفاية دليلين بل ثلاثة، يذكر دليلين بل ثلاثة، لأن الدليل الثاني في ذيله يمكن جعله دليل ثالث مستقل، لذلك قلنا بل. الدليل الأول تبادر خصوص التلبس، فإذا قلت حارث قاتل نائم قائم قاعد، يتبادر إلى الذهن خصوص من تلبس بالنوم لا من قضى عنه النوم، من تلبس بالطبابة لا من تركها، من تلبس بالأكل أو القتل أو الضرب أو القيام أو القعود، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني صحة السلب عمن انقضى عنه التلبس، تقول فلان قائم وليس قاعدا، فلان مستيقظ وليس نائما وكان نائم، أو تقول فلان نائم وليس مستيقظا، يعني الآن نائم بالفعل وليس مستيقظا يعني كان مستيقظا. إذن الدليل الأول تبادر خصوص التلبس بالمبدأ في الحال، الدليل الثاني صحة السلب عمن قضى عنه التلبس. وإلا يا أخي يا أخي يا أخي إذا قلت لا يصح السلب عمن قضى عنه التلبس، في هذه الحالة يمكن الجمع بين الضدين، فلان كان نائما والآن مستيقظ، تقول فلان نائم ومستيقظ، فلان كان قائما الآن جلس، تقول فلان قائم وجالس. هذا بعد موديل جديد، يقدر في نفس الوقت يوقف وفي نفس الوقت يجلس، هذا بعد أول مرة نشوف هالموديل هذا. وهكذا تقول فلان صامت ومتكلم، هذا بعد موديل شلون يصير ما أدري، بعد في نفس الوقت صامت وفي نفس الوقت متكلم، يلزم الجنب بين الضدين، فهذا يصلح أن يكون دليلا ثالثا. صارت الأدلة كم؟ ثلاثة. الدليل الأول التبادر، تبادر خصوص التلبس بالمبدأ من لفظ المشتاق، والتبادر علامة الحقيقة، فيكون لفظ المشتاق قد وضع حقيقة لخصوص من تلبس بالمبدأ. دليل الثاني صحة السلب عمن قضى عنه التلبس، تقول فلان ليس نائما، انتبهتون إلى الدرس نائمين؟ لا احنا مو نائمين شيخنا وياك، مع انه كل انسان ينام لكن تقولون انقضى عنا التلبس بالنوم. والدليل الثالث لزوم الجمع بين الضدين، لزوم اجتماع الضدين، امران وجوديان مو نقيضين، الضدان النوم وجود واليقظة وجود، القيام وجود والقعود وجود. إذا تقول لماذا قلنا هذا قد يلحق بالثاني وقد يكون دليلا ثالثا مستقلا، لأنه الدليل الثاني صحة السلم. تقول فلان قاعد وليس قائما، إذا قلت لا لا يصح السلم، يعني يصير تقول فلان نائم ومستيقظ، قائم وقاعد، لأنه ما يصح تسلب عنه صفة النوم أو صفة القيام أو صفة القعود، فيلزم من ذلك اجتماع الضدين. يوجد قول أنه لا يوجد تضاد بينهما، بل يوجد بينهما تخالف على نحو العموم والخصوص، سنتطرق إليه في الدرس المقبل، ولكن في درس اليوم نقول يوجد بينهما تضاد كما هو مبنى صاحب الكفاية. وأما القول بالتخالف فسيأتي في كلمات المحقق المدقق الرشدي أعلى الله مقامه الشريف في كتابه بدائع الأفكار صفحة 81، فإنه أشار إلى بعض هذه التفاصيل التي ستأتي. نقرأ هذا المقدار. قال ويدل عليه، يعني على أن المشتق موضوع لخصوص من تلبس بالمبدأ في الحال. دليل الأول تبادر خصوص المتلبس بالمبدأ في الحال من لفظ المشتق. دليل الثاني وصحة السلب مطلقا، يعني من دون قيدين. أحيانا أنت يصح تسلب بلحاظ قيد، مثل قيد الآن تقول زيد الآن قائم وليس قاعدا، فهنا صح السلب ليس قاعدا ببركة لفظة الآن. تقول زيد في هذا الحال نائم وليس مستيقظا، هنا ليس مستيقظا صح السلب لا بنحو المطلق، صح السلب ببركة قيد في هذا الآن في هذا الحال. صاحب الكفاية يقول ليس المراد صحة السلب ببركة قيدين كقيد الآن أو في الحال أو في الحاضر، مطلقا سواء يوجد قيد أو لا يوجد قيد. تقول زيد قائم وليس قاعدا من دون قيد الآن أو في الحال الحاضر أو في المستقبل أو في الماضي من دون قيد. واضح الإطلاق ناظر إلى ماذا؟ يعني سواء وجد قيد أو لم يوجد قيد يدل على السلب. قال وصحة السلب، يعني صحة سلب المشتاق عمن قضى عنه التلبس مطلقا، لاحظ هذه مطلقا خلاها في الوسطى، وصحة السلب عمن قضى عنه التلبس بالمبدأ مطلقا، يعني من دون قيد، يعني سواء وجد قيد إذن على السلب أو لم يوجد. وهذا هو المهم، واضح إن شاء الله. بعض الشراح أرجع مطلقا، هذا الإطلاق هنا مطلقا، هذا تخريجة من غير قيدنا، تخريجة السيد المروج الجزائري في منتهى الدراية، وهذا هو الصحيح. تخريجة ثانية الشيخ الإيرواني في شرحه يقول مطلقا في مقابل التفصيلات التي ذكرت، أن التفصيل بين المحكوم عليه والمحكوم به، التفصيل بين كون مادة الاشتقاق من مادة الاشتقاق هي إن كانت من الأفعال يحمل على التلبس بالمبدأ، إن كانت من سنخ الحراف والملكات يحمل على الأعم. هذه الأمور نفع صاحب الكفاية، انتهى الكلام فيها، وقال أنها لا دخل لها، صرح لا دخل لها فيما نحن فيه. فهنا مراد صحة السلب مطلقان، يعني صحة السلب من دون نظر إلى قيد يوجب صحة السلب. واضح العبارة؟ وصحة السلب مطلقان عمن قضى عنه التلبس كالمتلبس به، يعني بالمبدأ في الاستقبال. يعني تقول زيد نائم الآن في الليل وليس مستيقظا، ليس مستيقظا ناظر إلا في المستقبل، في المستقبل الصباح رباح بيستيقظ بروح الدرس بروح العمل، وذلك لوضوح أن مثل القائم والضارب والعالم، ذكر ثلاث أمور قائم وضارب وعالم وغيرها أمثلة، وما يرادفها، ما يرادف العالم والضارب والعالم من سائر اللغات، اللغة العربية الفارسية الإنجليزية إلى آخره، اللغة العربية هي هذه اللغة العربية. فقائم بالفارسي شنو؟ استاذ. خو لا يصدق مثل هذه الأمور قائم ضارب عالم، لا يصدق على من لم يكن متلبسا بالمبادئ، يعني من لم يكن متلبسا بالقيام والضرب والعلم. الأصح أن يقول، ولاحظ معي، وإن كان متلبسا بها، يعني وإن كان متلبسا بالمبادئ وهي القيام والضرب والعلم قبل الجري والانتساب. الجري والانتساب يعني ماذا؟ عطف بيان. الجري والانتساب يعني الحمل، قبل الحمل عليه، الإسناد إليه، كلها عبارات واحدة، يعني الجري على زيد، الانتساب إلى زيد، الحمل على زيد، الإسناد إلى زيد، عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال يشير. هنا العبارة لاحظ كيف الخلل فيها، بحيث لا يصدق على من لم يكن متلبسا بها، الآن نفى لم يكن متلبس، ما كان متلبس، ما كان متلبس بالقيام، وإن كان متلبس بها قبل الجن، وإن كان في الماضي متلبس بها. الأدق أن يقول لا يصدق على من لا يكون متلبسا بالمبادئ، واضح وجه التنافي أو لا؟ ويقول لا يصدق على من لم يكن متلبسا بالمبادئ، ما كان متلبس بالقيام، وإن كان متلبسا بها، وإن كان متلبس بالقيام، كيف تنفي الماضي والثبتة؟ بلحاظ الماضي يثبت وينفي. قال لم يكن متلبسا بها وإن كان متلبسا بها، ما يصير. أنا دق أن يقول لا يصدق على من لا يكون متلبسا بالمبادئ القيام والضرب والعلم، وإن كان متلبسا بها، يعني وإن كان في الماضي متلبسا بالضرب والعلم والقيام. لذلك إذا راجع منتهى الدراية الجزء الأول صفحة 269 يقول الصواب من لا يكون متلبسا فعلا بالمبادئ، ويصح سلبها عن، يعني ويصح سلب المبادئ عنه، عن مثل القائم والضارب والعالم. إذا ما تلبس تقول فلان كان قائما وضاربا وعالما، والآن ليس عالم ولا ضارب ولا قائم. جيد. الآن يقول أنت تقول. إلى هنا تم الدليل الثاني صحة السلب. إلى هنا تم الدليل الثاني صحة السلب. الآن يأتي بمنبه، إن قلت إنه لا يصح السلب يلزم اجتماع الضدين. كيف؟ يعني إذا لم يصح سلبها عن، لم يصح سلب المبادئ عنه، وما يضادها، ما يضاد هذه المبادئ القيام والضرب والعلم بحسب ما ارتكز من معناها في الأذهان يصدق عليه، يعني يصدق على من انقضى عنه التلبس. يعلل الآن كيف يقول ضرورة، يعني بسبب صدق القاعد عليه في حال تلبسه بالقعود بعد انقضاء تلبسه بالقيام، فيقولون فلان قاعد وليس قائما، مع وضوح التضاد بين القاعد والقائم بحسب ما ارتكز لهما من المعنى كما لا يخفى بينهم تضاد. ما يصير تقول فلان قاعد وفلان قائم، ما يصير. وقد يقرر هذا وضوح التضاد بين القاعد والقائم بحسب ما ارتكز لهما من معنى. وجها على حدة، وقد يقرر هذا يعني المراد به ماذا؟ لزوم اجتماع الضدين. وجها على حدة يعني وجها ثالثا مستقلا، على حدة يعني مستقلا. فيصير الدليل الأول التبادر، الدليل الثاني صحة السلب، الدليل الثالث لزوم اجتماع الضدين. ويقال لا ريب في مضادة الصفات المتقابلة مثل صفة القيام والقعود، النوم واليقظة، المأخوذة من المبادئ المتضادة، القيام والقعود مبدأان متضادان، على ما ارتكز لها من المعاني، يعني على ما ارتكز لها للمعاني المتضادة من المعاني. فلو كان المشتق حقيقة في الأعام، قائم حقيقة في الأعام، يعني من تلبس بالقيام ومن قضى عنه القيام، لما كان بينها مضاد، يعني لما كان بين القيام والقعود تضاد بل مخالفة، يعني يوجد تخالف بين القيام والقعود، يعني بنحو العموم والخصوص كما سيأتي. لتصادقها هذه المبادئ في من قضى عنه المبدأ وتلبس بالمبدأ الآخر، هذا إشارة إلى هذا الدليل الذي ذكره لزوم اجتماع الضدين، أشار له العضدي من علماء السنة من أهل الكلام وارتضاه المحقق القمي كما في بداية الأفكار صفحة 181. نعم لا، المحقق القمي أشار إليه، يعني ارتضاه ونقل عنه المحقق الرشدي في بدائع الأفكار، محقق القمي صاحب القوانين، ولكن المحقق الرشدي، لأن المحقق الرشدي تلميذ الشيخ الأنصاري، الميرزا القمي تلميذ الشيخ يوسف البحراني. الشيخ يوسف توفي سنة كام؟ 1186. الشيخ الأنصاري توفي كم؟ 1281. يعني كم بينهم؟ 1186 1281، يعني بينهم تقريبا قرابة القرن، 81 و86، يعني 95 سنة بين وفاة الشيخ يوسف ووفاة الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه. الشيخ الأنصاري مولود سنة 1214، الشيخ حسين العلامة توفي سنة 1216، يعني الفارق يعني الشيخ الأنصاري يوم ولد يوم توفى الشيخ حسين، الشيخ الأنصاري عمره سنتين. الشيخ حسين توفي 1216، الشيخ الأنصاري مولود 1214 1186، وهذه كم؟ 1214 14 و14 28 سنة. يعني الشيخ الأنصاري ولد بعد وفاة الشيخ يوسف بكم؟ 28 سنة. المهم الخلاصة طلعنا واجد، ايه الخلاصة مولانا؟ المحقق الرشدي ينقل عن المحقق القمي، ولا يرد على هذا التقرير، هذا إشارة إلى تفصيل صاحب بدائع الأفكار، إشارة إلى تفصيل المحقق الرشدي في بدائع الأفكار صفحة 181 يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.